الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في المجلس السابق وما زلنا في أحداث غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، ووقفنا في آخر مجلس على بيعة الرضوان، البيعة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في هذه البيعة كان بعضهم قد بايع على الموت، وبعضهم على عدم الفرار، وبعضهم على الصبر، وكلها ترجع لمعنى واحد، وقد فصلنا في ذلك في المجلس السابق. تمت البيعة واستعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم في الحل في أدنى الحديبية، وسمع كما جاء في إحدى الروايات أن عثمان قد قتل داخل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال. الأمر جلل والأمر خطير، والآن جيش المسلمين قرابة 1400 رجل مستعدون للقتال ولدخول الآن إلى مكة، ولكن كما جاء معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألني قريش أمرا فيه تعظيم حرمات الله عز وجل، فيه صلة الرحم، إلا قبلت ذلك، وجاء معنا هذا الأمر. ولكن إن لم يريد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تنقطع سالفتي صفحة العنق، وإلا لن أتراجع عن هذا الأمر. فإذا الخطب عظيم في هذه يعني الأحيان. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيعة العظيمة جاءت بعض الأخبار، ولكن هناك بعض الفضائل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لمن بايع تحت الشجرة في هذا اليوم. كان الأصل أن تكون ونذكرها في الدرس السابق، ولكن لأننا تعدينا الفترة التي خصصناها لم أذكر فضائل من بايع تحت الشجرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في فضيلة من بايع تحت الشجرة، ولذلك لما نقرأ في سير الصحابة في الكتب التي ألفت في سير الصحابة نجد من يقول: شهد المشاهد كلها، مثلا يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فلان عقبي، إشارة إلى بيعة العقبة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضائل. فلان بدري، أيضا من الفضائل فلان قد بايع بيعة الرضوان، هذه فيها أجر عظيم جدا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأجر. من الأحاديث التي فيها فضل من بايع تحت الشجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لمن بايع في صحيح البخاري: أنتم خير أهل الأرض. وقال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، زيادة اليوم في هذه اللفظة. في صحيح مسلم عن أم مبشر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة، يعني في بيت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين: لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها، إشارة إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة. يقول النبي: لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. حفصة رضي الله تعالى عنها جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها: بلى يا رسول الله، بلى. طبعا معناها يعني هناك من يدخل النار، تريد أن تستفسر لمعنى آية ستذكرها الآن رضي الله تعالى عنها. فقالت: بلى يا رسول الله، هناك قد يكون من أهل بيعة الرضوان من يدخل النار، إشارة إلى آية من الآيات فيما يتبادر إلى الذهن من معناها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهرها، يعني خطأها في هذا الأمر، فقالت رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ يعني النار الآن أخبر الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني الجميع سيرد هذه النار. يعني معنى أو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن مثلا كما قالت حفصة إلا واردها، يعني داخل هذه النار. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكملة الآية. إلا واردها، إيش معنى واردها هنا؟ يعني المرور كما جاء في بعض الروايات المرور إلى أو على الصراط. هناك من يسقط، وهناك من يكون مشيه سريعا، وهناك من يكون مشيه بطيئا، ولكن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أهل بيعة الرضوان سيتجاوزون على الصراط، ولن يسقط أحد منهم في نار جهنم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. هذه أعم الآن الرواية، شهد بدرا وشهد الحديبية على الإطلاق، الآن الحديبية على الإطلاق. وكذلك في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال: لا توقدوا نارا بليل. شوف في ليالي الحديبية أو بعض ليالي الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام جلس عدة ليالي، قيل 15 ليلة وقيل 20 ليلة جلس النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك في الحديبية. قال: لا توقدوا نارا بليل. وإيقاد النار قد يعني يظهر العدو أو يرى العدو المسلمين، فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد النار في الليل حتى لا يعرف العدو أماكنهم. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، يعني في الليالي الأخرى بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. شوف هذا الآن ورد في من؟ في أهل الحديبية. لا يدرك أحد من بعدكم الآن، يا من حضر الحديبية، لا يدرك لا صاعكم ولا مدكم. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك خوفا من رؤية العدو إياهم، لما نهاهم لا توقدوا نارا بليل حتى لا يرى العدو أماكنهم. قالوا: فلما أمن من العدو وتم الصلح قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوقدوا يعني ناركم، واصطنعوا يعني طعامكم. فإذا كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عن إيقاد النار، ثم بعد ذلك أذن لهم أن يوقدوا النار في الليل. من الفوائد المتعلقة أيضا في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشجرة، عن طارق ابن عبد الرحمن، والحديث في الصحيحين، وطارق بن عبد الرحمن من أتباع التابعين، قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون. يقول: مريت وأنا ذاهب إلى مكة فمررت بمكان، وإلا هناك أناس كأنهم يتقصدون هذه البقعة للصلاة، فقال: ما هذا المسجد؟ يعني أنا أراكم تتقصدون هذا المكان للصلاة. فقالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. تتقصدون هذا المكان؟ لا أعرفه سنة. فسألهم قالوا: هنا هذا المكان مكان بيعة الرضوان. فكان يذهب هؤلاء ماذا؟ يتقصدون الصلاة في هذا المكان. تعجب من هذا الفعل، هذا يعني من أتباع التابعين طارق بن عبد الرحمن. قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته. سعيد بن المسيب من التابعين، من هو أبوه؟ المسيب ابن حزم، أبوه وجده صحابيا، والمسيب والد سعيد حضر الحديبية. قال: فأتيت سعيد بن المسيب. انظر إلى الإنسان إذا جهل أمرا يذهب إلى العالم. بعض الناس من نفسه يريد أن يفتي، يريد أن يتكلم في النوازل، لا ويطعن بالآخرين بسبب رأي رأى هو ولا علم لديه. هذا من أتباع التابعين وعنده علم، ماذا فعل؟ ذهب إلى سعيد بن المسيب لأنه أعلم منه بمثل هذه المسائل. لماذا يتقصدون الصلاة في هذا المكان؟ قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، قلت له: هناك ناس يتقصدون هذا المكان ويقولون هنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان ويتقصدون. قال: فضحك سعيد، ضحك هو جالس، والعالم يعرف هذه الأمور، ضحك بسبب ماذا؟ بسبب جهل الناس. قال: فضحك سعيد وقال: حدثني أبي. من أبوه؟ قلنا: ها، المسيب بن حزم. وين حضر المسيب؟ حضر الحديبية. حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل خفي علينا مكانها فلم نقدر عليها. هؤلاء الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا تحت الشجرة، العام الذي يليه ما يعرفون المكان، يعني لا يأتيكم إنسان ويقول ها شو يتقصد. العام الذي يلي عام الحديبية لا يعرفون مكان الشجرة، وهؤلاء الآن الذين جهلوا هذا الأمر يتقصدون هذا المكان. أول شيء ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبركون، وهذا من البدع. الأمر الآخر لو على جهل أصلا، هذا المكان ليس مكان الشجرة بل خفي على الصحابة في العام الذي يليه، وهذا يدل على عدم تقصد المكان، بل مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فيه البيعة ولا يقصد بعد ذلك. فقال سعيد: فإن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. شوف القاعدة الآن، إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعلموها وأنتم علمتموها، الله المستعان، إذن أنتم أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك يا طالب العلم كثير من الأمور، من أمثلة ذلك المولد النبوي الذي يعملون له احتفالات وغيره إلى آخر. هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة؟ يقول: لا 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 لا، إذن أنتم يا من تحتفلون إذن أعلم من هؤلاء الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن رأيتموه حسنا. فهم تركوه، فتركوا هذا الأمر كما تركوه. من الفوائد الأخرى، وهذا ثابت عند ابن سعد في طبقاته، الطبقات الكبرى لي ابن سعد عن نافع مولى ابن عمر: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان. في عصر التابعين كان أيضا في ذلك المكان شجرة. بعض المرات تروح تسافر مكان تشوف لك مثل يعني منجنيق مثلا أو عمودين، يقول لك ترى العمودين هذول هو المنجنيق الذي رمي فيه إبراهيم في النار. تأليف كل، بعدين تصير سياحة، وبعد ذلك يقولون لا، يحصل هناك بحيرة كانت نارا فانقلبت إلى بحيرة إلى الآن، والسمك الذي داخل هذه البحيرة لا يؤكل. ذهبت أنا إلى بعض الأماكن هكذا يا أخوان، يقول لك شوف هذا كذا سياحة، كهف قال هذا كهف أهل الكهف مثلا، قبر طويل قالوا هذا قبر آدم، أو تأليف ثم تأليف. هذا الآن ماذا في عصر التابعين مثلا؟ شجرة، مع أن العصر قريب جدا فما بالكم آلاف السنوات. فكانوا يأتون إلى شجرة، كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان، سموها بعد ترى شجرة الرضوان، هذا يعني إيش؟ ترى اللي تم تحت البيعة. فيصلون عندها، وقلنا العام الذي يليه الصحابة لا يعرفون مكانها. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، كان ذلك في زمن عمر، أنا قلت قبل قليل في زمن التابعين، هذه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. أول شيء ليس المكان صحيحا، الأمر الثاني ليس هذا مكان للتعبد، بيعة حصلت في مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقصدها ولا الصحابة، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه سدا للذريعة، فقطع هذه الشجرة التي كان يقصدها الناس، وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. كما قلنا حصل البيعة، حصلت البيعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآن يعني على أوجه، خلاص القتال سيحصل، ما هي إلا ساعات ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجهز الجيش ثم يغير على قريش، وقريش أيضا في جيشهم خرجوا خارج حدود مكة يريدون الدفاع عن مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمبايعة. الآن قريش تفكر بالأمر، المسألة ليست سهلة، ترى القتال لا يتمنين أحدكم يعني القتال، المسألة ما هي سهلة، ترى بارقة السيوف ما هو أمر سهل، واحد قاعد بمكانه وكذا ويقول جهاد إلى ما يدري، ترى لا تتمنى، ولكن إن وقع نحن كلنا رجال والله الحمد، ولكن المسألة ماذا؟ الآن المسألة قتال. فالنبي بدأ يتجهز مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا جاءت الأخبار أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل، لأن قلنا من أسباب، أحد الأسباب التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة قوموا للبيعة، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عثمان قد قتل داخل مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقاتل. الآن جاءت الأخبار، تعرفون الأخبار قد تأتي من رجل من كذا خرج من مكة يقول لك عثمان لا ترى موجود وأبد بخير ولم يقتل. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الآن والصحابة يعرفون أن الأمر أهون مما كان عليه من قبل، إذن لن يكون قتال، ولكن نريد أن نعرف ماذا تريد قريش، يريدون الصد عن البيت ويريدون القتال، نحن جاهزون الآن. قريش لما أتتهم الأخبار أنه مرة ثم مرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أريد تعظيم البيت وأنا أريد العمرة، هذه واحدة. الأمر الثاني قال والله لو أن تنقطع سالفتي لن أرجع، هذا المرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعني طلبوا مني أمرا يعظمون فيه البيت صلحا أمر آخر أنا منتظر. الأمر الرابع كذلك أنه قد حصلت البيعة وسمعت قريش بذلك، تخيلوا 1400 رجل يبايعون على الموت، ما هو على القتال فقط، يعني ما نرجع لين نموت، يعني المسألة ترى مو هينة. تخيل لو عندك أمامك الجيش يقول لك أنا بايعت على الموت، يعني يا أني أنتصر مستحيل أرجع، لو شنو صار، يعني هذا على الأقل بيقتل 2-3 خلي يموت مكانه، ولكن سيقتل 1000 من قريش، ذهبت رجال قريش، يعني المسألة ما هي. هنا بدأت قريش تراجع حساباتها، هم الآن يريدون الصلح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على شروط يريدونها كما قلنا لما حصلت البيعة هنا إلى آخره. هنا قريش بدأت تدعو من هو يعني معروف بالمفاوضة، فهناك رجل من بني عامر من قريش عامري، وهو سهيل ابن عمرو العامري، وسهيل ابن عمرو رضي الله تعالى أسلم بعد ذلك، هو في هذه اللحظة كافر، فدعته لأنه يعرف كيف يناقش الآن ويشترط الشروط التي تريده قريش. فدعت هذا الرجل سهيل ابن عمرو العامري من بني عامر من قريش أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم للصلح. قالت قريش لما دعت سهيلا قالت إيتي محمدا فصالح. شوف الآن الطلب من من قريش، رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام جازم في الأمر، الطرد هكذا لن نسمح لها، تريدون قتال أنا مستعد، أنا جاي للطواف، تمنعوني هكذا من غير صلح من غير شيء من غير وعود من غير أي بنود أنا سأقاتلكم. وبايع الصحابة 1400 رجل على الموت، ما فيها تفاهم الآن، خافت قريش. من الذي دعا للصلح الآن؟ قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قبلها والذي نفسي بيده لا تدعوني أو تأمرني قريش لصلح أو أمر تعظم فيه يعني البيت الحرام وحرمات الله عز وجل إلا وافقتهم أو أعطيتهم إياه. هنا قالت قريش لسهيل إيتي محمدا فصالح، عندهم عاد شرط قوي، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا، مستحيل. يعني سولك شروط، اعمل الذي تعمله من البنود وانت ذاهب الآن فكر، ولكن في شرط خطير لا يدخل علينا هذه السنة. لا تتحدث العرب أننا ماذا؟ أخذنا ضغطه كما سيأتي. يعني مثلا هذا هو الأمر الذي يريده قريش من الصلح ألا يكون، خلاص يرجع من العام، من العام هذا. سهيل ابن عمرو باختصار حتى نأتي على شخصية هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك، هو من وجهاء مكة وخطباء، حتى يقال خطيب مكة هو سهيل ابن عمرو. أسر يوم بدر، كان مع المشركين يوم بدر وأسر، أسلم يوم الفتح رضي الله تعالى عنه، يعني الآن في هذه الفترة ليس مسلما، أسلم متى؟ يوم الفتح. ومات رضي الله تعالى عنه غازيا للشام في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تقدير الله عز وجل، لماذا نذكر بعض هذه الأمور حتى نعرف، ترى في وقت من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم لعنه بعينه، وفي وقت من الأوقات يسلم ويكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويموت ها وهو غازي في الشام في سنة طاعون عمواس 18 من الهجرة. ولذلك لابد أن نعرف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هناك من كان مؤمنا ثم مات مرتدا، وهناك من كان عدوا للدين، بل النبي من القلائل الذين دعا عليهم بعينه، اللهم لعن سهيلا، تخيلوا مو هكذا، ها لعن الكفار، لعن اليهود، لعن، اللهم لعن سهيلا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن فلانا، كان من ضمنهم. من تقدير الله عز وجل أنه يسلم ويصبح صحابيا. في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان ابن أمية. قال: فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول ابن عمر: فتيب عليهم كلهم. شوفوا في تقدير الله عز وجل، شوفوا الأمر العظيم. بعض المرات واحد قد يمر على إنسان عاصي لله عز وجل، الكبر الذي في قلبه، يقول هذا بعيد عن الله عز وجل، ثم يترفع عليه، ما تدري أنك أنت الذي تنتكس وهو الذي يتوب، فيكون هو الأعظم درجة عند الله عز وجل. أمثلة على ذلك كثيرة جدا، يراجع الإنسان نفسه. كذلك في سنن البيهقي، وأنا أقول لكم هذا من باب الفائدة، شوف بالفترة هذه ماذا كان في، يعني كما يقال، صلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، وكيف أن مثل هذه يعني العهود والمواثيق فيها أيضا نوع صلة بين المسلمين وبين غيرهم. في سنن البيهقي وفي الصحيح، السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال جابر: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، أنا سأشير ماذا، قبل أن تفتح مكة. يعني كان مسلم سهيل ولا ما كان مسلم؟ قلنا قبل قليل، عشان نربط دائما، ربط الأحداث مهم في السيرة، في كتب سير الصحابة، أنه أسلم يوم الفتح. الآن جابر يقول ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح مكة، يعني حتى نربط الحدثين، ما ذكر في الحديث ولكن نربط الأمرين، يعني غلبة الظن إذا ربطنا يعني لم يسلم بعده، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة أرسل وهو بالمدينة، يقول جابر، قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو. ماذا يريد منها؟ أعطي جائزة، شنو يبي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا يا أخوان، ما يصير بالصحيح عشان لا تقولون ضعيفة في السلسلة الصحيحة، ماذا يريد؟ أي لا لا، هذه بعيدة ما عليه، ها قد تكون صعبة، تفضل يا شيخ. لا، ايش هذا؟
ان هو يدعي له يعني عشان
ها ايش الماي؟
لا
ماء زمزم. ترى بعض الفوائد عظيمة ترى في السلسلة الصحيحة حتى نعرف يعني نربط الأحداث. أرسل إلي حديث جابر قال وهو قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهدي لنا من ماء زمزم ولا يترك، يعني لا ينقصك هذا الأمر. شوف النبي يرسل إليه في السلسلة الصحيحة يريد ماذا؟ ارسل إلينا ماء زمزم، يعني ما في بأس إذا أنت بمصر وتقول حق واحد جاي جيب معك ماء زمزم، صح ولا لا؟ هذا من الأحاديث. قال ولا يترك يعني لا ينقصك. يقول جابر فبعث إليه بمزادتين، هذا سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أسلم يوم الفتح. كما قلنا حتى نعود إلى الحديث ومهم أن نربط هذه الأحداث حتى مع سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالت قريش لسهيل اذهب الآن ائت محمدا على الشرط الذي ذكرناه. جاء سهيل بن عمرو والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، النبي من قريش وسهيل من قريش فيعرفه لا شك. فجاء سهيل بن عمرو إلى ناحية الحديبية، ناحية النبي، أقصى الحديبية في الحل، النبي عليه الصلاة والسلام ضارب خيمته هناك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما رآه ما اسمه؟ سهيل بن عمرو. شوفوا التفاؤل، بعض الناس عنده تشاؤم كل شيء. النبي أول ما رآه قال لقد سهل من أمركم، ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية سهل الله أمركم، قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. شوف التفاؤل، بخلاف التشاؤم الذي ماذا؟ الذي هو كما يعرفه بعض أهل العلم ما أمضاك أو ردك، يعني يترتب عليه إما ذهاب أو امتناع، هذا التشاؤم الآن والطيرة، ما أمضاك أو ردك ولم يكن لا سببا كونيا ولا سببا شرعيا، تطلع برا تشوف حادث وانت عندك دوام تقول لا أرجع، حادث تشاءمت، هذا ردك، هذه الطيرة، هذا التشاؤم. وكذلك يمضيك الطير يذهب يمين تسافر، يذهب شمال لا تسافر، هذا ليس سببا لا شرعيا ولا كونيا، لا دخل له. ولكن الشريعة دعت إلى التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل. والتفاؤل هو ماذا؟ هو إحسان الظن وانشراح الصدر، أمر حصل الآن وإلا برجل اسمه سهيل سهل. النبي عليه الصلاة والسلام تفاؤل، قال إذن أرادوا الصلح، وهذا هو التفاؤل المحمود في الشريعة. لما انتهى هذا الرجل سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حصل الكلام وتكلم حتى يعني كما ذكر في بعض الروايات من الليل حتى قريب الفجر، يعني تخيل يعني ما هي ساعة ولا ساعتين، يمكن 4 ساعات 5 ساعات. هذا يعرفه خاصة يا أخوان في من وقع في مثل هذه المعاهدات أو في مثل هذه النقاشات، يمكن تناقش مسألة تأخذ لك 5 ساعات أنت ورفيجك، فما بالكم بصلح مثل ذلك. فمثلا يقول أنا أريد أن أشترط كذا، النبي يعارضه، النبي يقول الشرط الفلاني المدة الفلانية بدل السنة نخليها 10 سنوات، فحصل فيه أخذ ورد الآن وقت طويل. وسهيل بن عمرو عند النبي صلى الله عليه وسلم هنا تراجع حتى يعني صار عندهم كلام عام وشروط عامة عن الصلح الذي بين المسلمين وبين المشركين، ومو كل الصحابة مطلعين الآن لأنه نقاش قد يكون 3 من المسلمين و3 من المشركين الآن، بعد لم يكتب الصلح. بينما هم في طور الصلح وكان قريب من صلاة الفجر، من أذان الفجر، تخيلوا هذا الوقت كله الآن وهم يتناقشون، فجأة وهم الآن يريدون أن يتموا الصلح ما كتبوا شيء، في رواية من الروايات أنه كان في وسط الصلح وهم يكتبون الصلح. الرواية الأقرب والأصح أنه قبيل كتابة الصلح، فجأة وإلا بثمانين رجل من أهل مكة قد هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جبل التنعيم، يعني من شرق الحديبية. الحين قريش أرسلت ولا هذول مجموعة كما يقال متهورة ما يحبون شيء اسمه صلح، لا نقاتلهم، الصلح قد يكون خير للطرفين. كانوا موجودين عند جبل التنعيم شرق من الحديبية، وقريش الآن قريب من الحديبية، هذول الآن من غير مشاورة من غير شيء، وإلا بهم 80 رجل، قالوا لا مستحيل يصير شيء، ولا هبطوا على النبي يريدون ماذا؟ يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما يستطيعون، ثم يرجعون مرة ثانية إلى 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 مكة. يريدون ماذا؟ كما قلنا غرة النبي عليه الصلاة والسلام، غفلة النبي، يقتلون من يقتلون ثم يرجعون. هذا الحديث يرويه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مغفل باختصار هو أحد البكائين 7 في تبوك، 7 اللي ما وجدوا يعني حملا يحملهم مع الصحابة فرجعوا يبكون، ومعروفة الآيات التي نزلت فيهم. عبد الله بن مغفل المزني كان أحد 7 البكائين، هو الآن ينقل هذه الحادثة، يقول هبط 80 رجلا من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية 30 ولكن الرواية الأصح 80، من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية من جبل التنعيم متسلحين، كله معهم الأسلحة، عند صلاة الفجر، على صلاة الفجر يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقتلوهم. هنا فدعا، يقول فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم. أخبر النبي بأن مجموعة ذهب، مجموعة من الصحابة إليهم، وذكرنا ذلك، كانوا بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. لما أخبر والنبي الآن عند الصلح، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل عليهم فأخذت أبصارهم، ما عرفوا وين يروحون، فقبض عليهم. ذهب محمد بن مسلمة وكان هو اللي ماسك كما يقال الخفارة أو الحراسة، فألقى القبض عليهم جميعا. قال فقدمنا إليهم فأخذناهم، أخذوهم كلهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مربطين، ما صار شيء من البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ يعني أنتم يوم جئتوا الآن وضيعتوا في أمان من أحد من المسلمين في عهد؟ فقالوا لا يوجد شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الصلح، شوفوا النظرة الآن المستقبلية، ترى مو يعني الصلح معناه خوار، الصلح لا يعني أنه ذل، الصلح لابد أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة، وهذه ترى ما يقررها أي واحد. إحنا قاعدين الآن ما ندري إيش صاير، وكل واحد يقرر على كيف المصلحة كذا والمفسدة، هذا يحتاج سياسيين ويحتاج اقتصاديين أيضا ويحتاج شرعيين وهم الأصل أصلا في مثل ذلك. ما يصير سياسي يقود الأمر لا يعرف شيء عن الشريعة، قد يأتي بمحرمات وقد يأتي بكبائر، يجتمع ويرى هذا الأمر، وين المصلحة وين المفسدة، ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي نظرته إلى الصلح، وسيأتي الكلام بعد ذلك ماذا حصل من الفتوحات بعد صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيلهم، لو قبض عليهم أول شيء راح يقول لسهيل، قل لا عنده أسرة، فك الأسرة اللي عندي. خلى النبي صلى الله عليه وسلم أسرهم، فأنزل الله عز وجل قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم، حتى نربط من فوائد السيرة أسباب النزول، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، لا هم قتلوا منكم أحد، كف أيديهم عنكم، ولا أنتم قتلتم منهم، خلاص لا هذا ولا ذاك، ببطن مكة هذا المكان الذي من بعد أن أظفركم عليهم، مسكتوهم قبضتم عليهم، حتى نعرف الآن تفسير الآيات، وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول مبارك فوري رحمه الله في الرحيق المختوم تعليقا على ما حصل من هؤلاء 80 وكان صلح سيتم، قال والذي يظهر أن هؤلاء كانوا من شباب قريش الطائشين، لابد من كل فريق يظهر لك كذا، شوف ماذا حصل من هؤلاء، من شباب قريش الطائشين الطامحين إلى الحرب ولا يريدون الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاضهم كيف يصير صلح، احنا أقوى، احنا كذا عندنا أسلحة، مستحيل يصير صلح، فخرجوا من غير علم قريش يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكتابة الصلح. ماذا تم الآن من اتفاقات؟ بعض الصحابة لا يعلمون الآن ما الذي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مع سهيل من بنود. خلص الآن النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى، قال يا علي تعال الآن، ما يدخل عمر بن الخطاب، أبو بكر، بعضهم قد اطلع على بعض البنود، بعضهم لم يطلع، فدعا عليا حتى يكتب هذا الصلح. يقول عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، يعني في قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، هو النبي عليه الصلاة والسلام مكانه، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس النبي من أغصان هذه الشجرة يقع بعض الأغصان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سهيل الآن من الكفار، وعلي معه الورقة أو كذا، يريد أن يكتب الآن الصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أول ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تكتب الكتب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بعد هو أصلا وجيه قريش وخطيب قريش، ما يمشي عليه هذا الأمر. كيف أنا لو قلت أمشي الأمر كأني أقريت هذا الأمر؟ ولا شك أنه حق، ولكن هو ما زال كافرا، قلنا أسلم يوم الفتح. فقال، أخذ سهيل ابن عمرو بيده، يعني بيدي علي، كان يكتب، فأخذ بيدي علي، قال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم كما كنت تكتب، اللي نعرفه في كتبنا يا قريش والعرب باسمك اللهم، أما بسم الله الرحمن الرحيم الأسماء هذه لا نعرفها. وفي رواية فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، الكلام اللي نعرفه أنا معاك اكتب، أما شيء جديد من شريعتك فلا تكتبه. هنا المسلمون قلنا ما كانوا مطلعين على بعض الأمور، أو كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا كأنه يريد ماذا؟ أن يمحو أصلا من أصول الدين. لا، كيف يمحو الرحمن الرحيم ويريد فقط باسمك اللهم؟ فقال: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي ساكت، المسلمون الآن يسمعون، خلاص جاء دعا علي والمسلمون أيضا موجودون، قال: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعني أنه نوع تنازل، إنما هو صلح يكتب، أهم شيء أنه لا، يعني لا يكتب شيء فيه طعن في الشريعة، ما هو تنازل، ولكن هو أبدل شيئا بشيء صحيح، ما كتب شيئا باطلا، ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب باطلا، إنما استبدل أمرا بأمر آخر. هذا لابد أن يكون الإنسان حكيما. بعض المرات واحد يريد أن يكتب شيئا معينا بينه وبين صديقه، يكتب شيء ينرفز اللي أمامه، قد يكون هناك له بديل. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، فيه باطل باسمك اللهم؟ ما في شيء. قال: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. الآن سهيل بن عمرو لابد أن يعلق الآن، النبي قال اكتب هذا ما عاد محمد رسول الله سهيل بن عمرو. هنا مباشرة سهيل وقف وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. تبين أكتب وقع آخر شيء؟ أصلا لو نعلم أنك رسول الله أبد أنا أقول لك تفضل تعال داخل مكة. يريد أن يثبت له حقا، ولا شك أنه رسول الله رغم أنفي جميع الناس. فقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله، لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه أمحها. الآن حتى محمد رسول الله، رسول الله ما يريده، تريد أن تكتب، اكتب محمد ابن عبد الله اسمك واسم أبيك. هنا قال علي رضي الله تعالى عنه: هو والله رسول الله، وإن رغم أنفك لا والله لا أمره. علي خلاص رضي الله تعالى عنه يشعر أنه كأنه يطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، لأن النبي عنده بدائل، حتى لو كان يقصد من ورائه ما يقصد. الآن الهدف الأسمى هو الصلح الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي سيمحى ويكتب بدلا منه أمر حق أيضا، محمد بن عبد الله هذا أمر حق ولا شك أنه رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لعلي رضي الله، هو كتبها الآن، قال لسهيل أمحها. فقال النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، أمي صلوات ربي وسلامه علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أرني مكانها، عطني أنا أمسحها. فأراه علي، قال هذه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. هذه شنو يا أخوان؟ هذه جاءت في خارج الصحيح في النسائي في الكبرى. إيش هذه؟ قضية التحكيم. شو الآن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ما سيحصل لعلي رضي الله تعالى عنه؟ قلنا هذه الرواية في النسائي في الكبرى، ما هي في الصحيح. قال: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. وقت التحكيم لما حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن العاص كان موجود، وأبو موسى الأشعري، وإن كانت الحادثة طويلة جدا، كان من ضمن البنود التي كتبت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال عمر: صح إن ما اتفقنا أنك أمير المؤمنين إلى الآن، إذا تمحى هذه. فمحاها علي رضي الله تعالى عنه بنفسه. شوف الآن، قال النبي عليه: أما إنك ستأتيها في المستقبل، راح وأنت مضطر لها، يعني سيحصل هذا الأمر. شوف ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وحصل لعلي رضي الله تعالى عنه. ونحن ولله الحمد نترضى عن جميع الصحابة، وإن وقع ما وقع بينهم، ولكن هذا أمر قد حصل، ونحن نترضى عن الجميع ونحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني أكتب الآن، أنا رسول الله وإن كذبتموني ولكن أكتب. هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين. هذا الآن 10 سنوات ما يكون حرب ولا اعتداء، لا من قريش على المسلمين ولا من المسلمين على قريش. يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة. هناك أمور مطوية في الصدور، وما حصل في السابق هذا يطوى الآن، مو كل شوي واحد متكلم يألف شعر في الآخر. نعم هناك قتلى صاروا من قريش، وهناك قتلى من المسلمين، هذا خلاص تطوى الآن. الآن أمر عهد وصلح، لا تنبش الأمور، في صلح لا تتكلم، الآن في أمور لا تثيرها. قال: وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة، ما في لا هذا ولا ذاك. قال: وعلى أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سهيل، بعد ذلك اطلع عليه الصحابة، وأنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم. يعني من جاء من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن أوليائه نرد لكم، بإذن الأولياء لا بأس، من غير إذن الأولياء نرد عليكم. ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوها. يعني الذي يأتي من المسلمين مرتدا إلى قريش لا يرد، والذي يأتي من قريش مسلما مهاجرا من غير إذن وليه يرد إليهم. الصحابة بدأوا ينظرون كأن هذا الشرط الآن ليس فيه عدل، هناك مصلحة النبي ينظر إليها، هي المسألة الآن ليس فيما يظهر، لابد أن ينظر الإنسان إلى ما بين السطور وإلى المصلحة المرجوة من وراء ذلك، ويقارن الآن المصالح والمفاسد، ينظر إلى المصالح أيها أعلى مصلحة، ينظر إلى المفاسد أيها أقل مفسدة. هذا هو الآن النظرة الصحيحة. فهنا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الشرط قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ تبين نكتب هذا الشرط؟ يطلع مهاجر يريدك، نرجع إلى قومه يعذبونه مرة أخرى، والذي يخرج منه يعني لو كانت وحدة بوحدة نفس الشرط لا ما في بأس، ولكن كأن الآن هم لهم هذا الشرط ونحن ليس لنا هذا الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله عز وجل. شوف الحكمة الآن، واحد مرتد ما يريدك أبعده الله عز وجل، وهم قلة حتى لو حصل شيء ما يعدون على الأصابع أصلا. من عرف حقيقة الإسلام ترى مستحيل أنه يرجع، من عرف حقيقة الإسلام لم يدخل هوى ولا شيء ولا كذا، والله من عرفه، وانظروا إلى من يدخل الإسلام بصدق، من يقرأ عن الإسلام من المصادر الصحيحة والله يدخل الإسلام مباشرة ولا يمكن له أن يرجع وراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله عز وجل، ومن جاءنا منهم، شوف الحكمة من وراء كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذه النظرة الآن، النظرة الصحيحة التي فيها الحكمة والمصلحة في ذلك الوقت. قد يكون مثلا هذه الشروط في زمن آخر بعد سنتين بعد فتح مكة لا يمكن، النبي قد يغير الشروط، ولكن في تلك الفترة هذه الشروط تناسب هذا الوضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان فيه وضع قريش. ليست الآن دائما هذا الصلح، ويجينا واحد الحين يقول أبي أسوي صلح نفس، لا، ينظر إلى الواقع وإلى الحال وإلى الأحوال وإلى الدراسة شاملة كما ذكرنا قبل قليل. فقال النبي عليه سيجعل الله عز وجل له مخرجا وفرجا. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. أي قبيلة من قبائل العرب تريد أن توالي يدخلون في عقد مع محمد، يتقاتلون مع بعض، ينصرونهم بالأسلحة، ما في بأس. وأي قبيلة من قبائل العرب يدخلون بحلف مع قريش فإنهم كذلك يناصرونهم ويمدونهم بي، ولكن إذا دخلوا في العهد لا يمكن للمسلمين أن يعتدوا على حليف قريش. وكذلك يا قريش لا تعتدون على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي حادثة فتح مكة كيف عاونت قريش بالخفاء حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ترى اللي أخرج النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ما هو أمر هين، جاءه رجل فار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انقذني ترى قريش من تحت لتحت قاعد تقتلنا أو تفعل كذا وكذا. هنا النبي جمع الجيوش، خلاص خافت قريش، أرسلت قريش أبا سفيان وغيره، النبي مكمل طريقه إلى مكة. خلاص الآن من يريد أن يدخل مع النبي يكون له مع بعض في القتال مع العرب إلى آخره، ولكن يا قريش ما تعتدون على حلفاء النبي. كذلك حلفاء قريش ما يعتدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. هنا تواثبت خزاعة، قبيلة خزاعة، فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. خزاعة دخلوا في عهد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنو بكر فإنهم قالوا نحن في عهد قريش وعقدهم. فخزاعة حالفوا النبي وتعاقدوا مع النبي، وبنو بكر تعاقدوا وحالفوا قريشا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. حين للحين حنا موجودين في الحديبية بحرامنا، الآن من الشروط تخلون بيننا وبين البيت، هذا شرط شوي صعب على، وقلنا سهيل لما خرج من مكة قالوا يمكن كل شيء تنازل عنه إلا الشرط هذا، ترى شرط خطير، جايين أنتم في إحرامكم 1400 وتستطيعون القتال ثم ترجعون مرة أخرى إلى المدينة، قالوا تخلوا بيننا وبين البيت، بس بنطوف سبع سعي ركعتين والسلام عليكم. فهنا قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني غصب عنه دخلت، يعني دخل المسلمون بقيادة محمد على قريش، ولكن ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، هذه السنة ترجع أنت وجيشك ما تدخل علينا، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك. السنة القادمة تقريبا نفس الوقت هذا أبد راح نخلي لك الحرم فاضي وأنت تجي وتعتمر، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب، جمع قراب اللي هو الغمد، فقط تريد أن تدخل معك السيف في القراب في القرب السيوف، تجلس ثلاث أيام ثم بعد ذلك ترجع إلى المدينة. هنا من تقدير الله عز وجل، وهم الآن على نهاية كتابة الصلح، خلاص الكتابة الآن وتكتب، والصحابة موجودون الآن حول النبي عليه الصلاة والسلام، وسهيل بن عمرو العامري موجود أيضا في كتابة هذا. فجأة وإلا أبو جندل من الصحابة، من هو أبو جندل؟ هو ابن سهيل بن عمرو، جاي بالقيود مربط من حاش من مكة، ما لاقي له صحيح، هرب 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 من مكة، دخل خلاص بالقيود إلى أن دخل الخيمة أو الشجرة، عند الشجرة على النبي عليه الصلاة والسلام بالقيود، حذف نفسه. تخيلوا الآن العهد بينه ومن الذي يكتب معه، يعني الذي سهيل والد أبي جندل رضي الله تعالى عنه، وإلا به أبو جندل يرسف في قيوده، يعني يمشي بطيئا بسبب القيود، شلون مربط يمشي نص نص بطيء، حذف نفسه وجاه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف. ولكن فائدة قليلة متعلقة بأبي جندل رضي الله تعالى عنه، كان اسمه العاصي قبل الإسلام، لما أسلم غير اسمه، وكان له أخ آخر اسمه عبد الله، أخ لي أبي جندل، وعبد الله أخو أبي جندل اللي هو ابن سهيل بن عمرو، أسلم قديما وحضر مع المشركين بدرا، ولكنه فر من المشركين إلى المسلمين. شوف هو راح معاهم، عبد الله أخ أبي جندل ابن سهيل، سهيل أسر، وعبد الله ماذا؟ هرب، أصلا جاي مسلم، هرب من المشركين إلى، شوف الترابط الآن حتى نعرف كيف كان القتال مع من، هرب إلى المسلمين، وكان مع المسلمين في الحديبية، عبد الله ابن سهيل كان مع المسلمين في الحديبية. يقول أهل السير: ووهب من جعلهما واحدا، اللي هو عبد الله وأبو جندل، يعني بعضهم قال عبد الله هو أبو جندل، لا غير، هذا هو الصحيح. وقد استشهد عبد الله أخو أبي جندل باليمامة قبل أبي جندل بفترة، اللي هو حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما أبو جندل فكان يعني طبعا حبس إلى آخره، توفي هو وأبوه واستشهد مجاهدين بالشام حتى مات في خلافة عمر، تقدم الكلام على سهيل. وكذلك أبو جندل كان في نفس السنة استشهد في الشام في العام الثامن عشر من الهجرة. جاء ودخل أبو جندل رضي الله تعالى عنه مسلما مهاجرا وهو في قيوده، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا كما ذكرنا من قبل من المدينة، وهم لا يشكون في الفتح للرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما رأوا ما رأوا الآن من البنود، نرجع واللي يجي من الكفار يرجع، واللي يخرج من المسلمين ما يرجع، كأنها شروط كذا. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في هذه الشروط، دخل كما جاء في الرواية: دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا، كل واحد قلبه يتفطر، يسمعون الشروط، يسمعون الشروط كأنها علينا، كأنها علينا، حتى كادوا يهلكوا ظلم، كأن خطأ يعني، هذه كلها، ولكن إلى الآن يكتمون، حتى كادوا يهلكوا. يعني لو واحد قد يتكلم بكلمة توبق دنياه وآخرته والعياذ، بس حتى كادوا، لم يحصل هذا الأمر، حتى كادوا كما جاء في الرواية. لما رأى سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل مباشرة قام، وجاء الآن دخل ولد على طول، قام إليه مباشرة سهيل فضرب وجهه، ولده بعد على طول، ها ولدي، راح وضربه على وجهه، ثم قال: يا محمد. سهيل الآن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الحين جاي مسلم وفي القيود، والمسلمون الآن موجودين، عمر وبقية الصحابة، علي، بقية الصحابة كلهم موجودين، ثم بعد ذلك يأتي أبوه. ما هي مسألة أب وابن، كافر ومسلم يا أخوان، كانوا يتقاتلون في، الآن كافر ومسلم، يأتي الآن الكافر ويضرب المسلم على وجهه، وضربه على وجهه كما جاء في المسألة. ثم نظر سهيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، قد لجت القضية، يعني وجبت القضية خلاص، بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، خلاص القضية وجبت بيني وبينك خلاص قبل أن يأتي هذا الرجل، احنا خلاص كتبنا الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، نعم كتبنا الأمر هذا، اتفقنا عليه، ولكن اصبر شوي. في رواية قال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، أنا وليه، أنا أبوه، أنا ما أرضى، أول ما أقاضيك يا محمد هذا الرجل، تبي ولا ما تبي؟ معنى الكلام كأن في كأن الشروط قوية على المسلمين. يمكن الآن لو تصير قدام أي واحد يقوم ما يخليها، لا رشاش عنده ولا يذبح الكل، لا تحتاج إلى حكمة الآن المسألة، أول ما أقاضيك هذا الرجل الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: إنا لم نقضي الكتاب بعده، يعني للحين ما وقعنا عليه، صحيح صدقت في الكلام، ولكن إلى الآن يعني فيه أخذ رد. فقال: والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، إذا لا أصالحك على شيء، أرجع الحين وكيفكم أنتوا قريش، كيفكم، لأنه ولد الآن، أنتوا قريش كيفكم، ترى تبون تقاتلون، ما تبون صلح، ما بيني وبينك شيء. الآن كأن صارت الكفة، الآن سهيل يريد أن يضغط، يسمونها الآن أداة ضغط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صحيح اتفقنا، فأجزه لي، بس هذا، أجز هذا الرجل لي. شوف النبي ماذا يقول، فقال: ما أنا بمجيزه لك، مستحيل أجيز لك، هذا ولدي الآن، أنا مو راضي، مستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. شوف الآن النقاش، بلى فافعل. فقال سهيل: ما أنا بفاعل. كان مع سهيل مكرز الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، رجل غادر وفاجر كما جاء معنا. فقال: بل قد أجزناه لك، يعني خلاص يا سهيل، واحد خل تمشي المسألة. شو الآن يريد هذا مكرز الآن اللي وصف، قال: بل أجزناه لك. هنا قام سهيل، قال، راح إلى ابنه فأخذ بتلبيبه، بتلبيبه يعني لما يجرك واحد ها ملابسك ويجرك من عند هذا، أخذ بتلابيبه، أخذ بتلبيبه، فجر ابنه، فصرخ أبو جندل، الحين متل ولده الآن، قبل شوي ضاربه على وجهه، الآن أخذ وتل من تلابيبه، من تلبيبه، وجر هكذا، هنا صرخ، هو في القيود إلى الآن في القيود، فصرخ أبو جندل، الحين أبوه اللي ماسكه، فقال: يا أخي كلام قوي والله يا أخوان، ما أدري سبحان الله، يعني هل نتحمل؟ أنا أقول والله مرات أنا أعيدها وأكرر، وجمعت الروايات من عدة أحاديث، هل نتحمل نحن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر بحكمته صلى الله عليه وسلم وأتم الصلح وكان فتحا للمسلمين، والله يا أخوان كيف حصل الأمر، ولكن صلوات ربي وسلامه عليه، نبي الرحمة. قال الآن أبو جندل، الآن اسحب أبوه، ها اسحبه، فقال: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني وقد جئت مسلما، هلا ترون ما قد لقيت؟ قاعد يعني يستنجد بهم، وقد عذب من قبل عذابا شديدا، يقول: أنا جايكم الآن، ما في أحد يقوم وياي، يفك هذا ويضرب سهيل، احنا الان تطيش على طول ما نرجع لا ولي امر ولا شيء. بعض الناس يا اخوان ما ينفع المساله، بعض الناس يستهزئ بمساله ولي الامر الى اخر. لا، المساله ما هي سهله ترى. بعضهم يقول ولي الخمر يستهزئ يعني كذا، ترى مو كلامي ولا كلام فلان، هي حديث نبويه، هي ايات قرانيه. بعضهم يستهزئ هكذا، المساله ما هي هكذا. لو ردت الآن إلى الصحابة قد يفعلوا شيئا، ولكن إلى الآن الأمر نعم لا يريدون، ولكن الرجوع كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فزاد الناس شرا كما جاء في الرواية إلى ما بهم، يعني هم من قبل قليل كانوا مغتاظين فيهم، كادوا أن يهلكوا بسبب الشروط، الآن جاء شيء واقعي فازدادوا كما جاء في الرواية فازدادوا شرا إلى شيء، يعني صار فيهم غضب وحنق، يمكن أي ضربة بالسيف الآن تصير بينهم بالخيمة الآن يذبحون المشركين، ولكن إلى الآن هم ينتظرون ما الذي يحصل. فقالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. بعض المرات ترى أنت تكتب صلح الآن في مجموعة، شو اللي يخرب الموضوع مثلا أو أنه يثير الأمر، الكل يتكلم شلون تخيل يصير تصير ضوضاء الآن، كيف يرد وقد جاء مسلما. فقال النبي الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. هذه شروط الآن ما نستطيع أن نغدر. هنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. عمر خلاص، عمر يرى الموضوع الآن لابد أن خلاص ناخذ هذا الرجل الواحد. لا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي قال ألست نبي الله حقا؟ فقال بلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ليش ما نقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ كأنها ذل في ذل في ذل. لا، هي ما هي ذل الآن، لماذا نعطي الدنية؟ ولكن هي نظرة أخرى فيها حكمة وفيها فرج وفيها مخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كأنه وحي المسألة الآن، لأن أول ما جاء يأتوني بخطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل، والآن وراها مصلحة وحكمة قال الله عز وجل ناصر. فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ خرجنا من المدينة لرؤيا رأيتها سنطوف بالبيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام سنطوف؟ نعم. وعمر ستطوف؟ نعم. بس أخبرتك هذه السنة؟ فقال عمر لا. فقال فإنك آتيه ومطوف به. شوف يبشره النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص المسألة كأنها انتهت مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. أبو بكر هذا الرجل له مواقف عظيمة، يعني ثبت يعني ثبوتا عظيما، يعني عنده مواقف عظيمة جدا، يعني من المواقف هذه كأنه يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صاحبه الأخص. نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لعمر لما أتى. وأبو بكر وقف من الوقفات تعرفونها، غير وقفة حروب الردة، من أعظم الأماكن والمواقف التي وقف فيها حادث موت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف جاء وثبت المسلمين في أعظم حادثة أصابت المسلمين وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ماسك السيف يقول والله اللي يقول محمد مات قطعت رأسه، محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. ثم يأتي أبو بكر ويصعد المنبر ويخطب ويهدأ الصحابة رضي الله تعالى. هنا عمر ذهب مباشرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر نعم. قال أليس على الحق نحن وعدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر نعم. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة؟ نفس الأسئلة. وقتلاهم في النار؟ فقال أبو بكر: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: لا. فقال: فإنك آتيه ومطوف به، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بفترة، قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. يقول كل هذا من الأعمال الخيرة أفعلها لعل الله عز وجل يعني يكون الكلام الذي قلته قد أحبط عملي وأنا لا أشعر، وهو قاله حرقة لدين الله عز وجل مع أنه لم يفعل شيئا، رجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بعد ما انتهى عمر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر، وثب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي جندل. أبو جندل، أبو جندل واقف عند من الآن؟ ها، عند أبوه. شوف الموقف الآن، ذهب عمر يريد شيء. عمر الآن مو هو اللي يبادر، سيبادر، كيف كنت ولدك تصرفوا مع بعض كما يقال، ما هو عمر. فوثب عمر رضي الله تعالى عن إلى أبي جندل، فجعل يمشي الحين سهيل ماسك ولده يمه مربوط، وعمر ذهب إلى أبي جندل، فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل، اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. شو يقط نغزات عليه، هذه يسمونها عندنا نغزة ولا ما هي نغزة؟ ثم ماذا يفعل عمر في الرواية؟ أنا ترى أنقل لكم الذي في الرواية. ماذا يفعل عمر أيضا؟ ويدني عمر قائم السيف منه، يقرب عنده، يعني دمه دم كلب، يعني شوف السيف، ها ها ها، أنت بس بيدك، ها مو مربوطة إيدك، أسحبها واضربها بالخلاص. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. يقول عمر: فظن الرجل بأبيه ونفثت القضية. ظن يعني بخلة، يعني أقتل أبوي فبخلة يعني. وعمر يدني، ها يقول: لدمه دم كلب، أخذ السيف بس أخذه واضربه، ما عليك، ما راح يصير فيك شيء. يقول: فظن الرجل بأبيه، وهو كله من تقدير الله عز وجل. اثنينهم استشهدوا وين؟ في الشام سنة 18 هجرية. هكذا، لماذا نذهب إلى سيرهم حتى نعرف ماذا حصل بعد ذلك، وانظروا من تقدير الله عز وجل. نوقف مع أن فيه، ها لا لا خلاص نوقف حتى لا نطيل، ولا في بعض الأمور المتعلقة بذلك، ولكن نربطها إن شاء الله في المجلس القادم حتى لا نكون ثقلاء عليكم. حفظكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.